أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن الكلام في الجاهل الذي ترك الفحص وعمل بالبراءة يقع في مقامين. المقام الأول حكمه من حيث استحقاق العقاب، وهناك قلنا إن المشهور هو استحقاق العقاب على مخالفة الواقع إذا اتفقت المخالفة. في مقابل ذلك ما جعله المصنف توجيها لكلام صاحب المدارك محتملا فيه ورجحه هو، وهو أن يقال إن العقاب على الواقع لكن ليس كما يفترض في قول المشهور من جهة أنه حين الوقوع في المخالفة له نهي، وذلك لأنه حينها غافلون ويقبح خطاب الغافل، بل يكون عقابه على الواقع من جهة مخالفة نهي سابق كان ثابتا حين التفت إلى الأحكام إجمالا وخوطب بوجوب الفحص، وإن كان عندما ترك الفحص ووقع في الغفلة انقطع هذا الخطاب وسقط سقوط عصيان، فيصح من حين سقوطه أن يقال أنت عصيت وأصبحت مخالفا للواقع من الآن، وإن كان العقاب ليس على نفس ترك التعلم بل على مخالفة الواقع. وذكرنا أيضا احتمالا ثالثا، وهو أن يكون العقاب على نفس ترك التعلم من باب أنه واجب نفسي، هذا قلنا أخ الأمر فرارا من الإشكال في الواجبات المؤقتة أو ما تشترط بشرط كالوقت، يرجع إلى الوقت مثل استطاعة، حذرا من الإشكال فيها قلنا يحمل على ما لا يأباه أو يلتزم بما لا يأباه كلام صاحب المدارك من كون التعلم واجبا نفسيا والعقاب على تركه. ولعل هناك احتمال رابع هو الذي أشار إليه بالنسبة إلى بعض المدققين، أول ما تعرض لكلام صاحب المدارك قال فهم منه بعض المدققين أنه قول باستحقاق العقاب على ترك التعلم لكن من باب أنه واجب مقدمي، لكن تركه أدى إلى تفويت الواقع، فالعقاب على ترك المقدمة التي تفوت الواقع. أما هنا وبعد الفراغ عن الكلام في هذا المقام فيحين الوقت للكلام في المقام الثاني، وهو حكمه هذا الجاهل العامل بالبراءة من حيث صحته وفساد عمله. والكلام هنا في موضعين، الأول المعاملات والثاني العبادات. فلنأخذ أولا في الكلام على المعاملات، فنقول إن المشهور ذهب إلى أن المدار في المعاملات من حيث الصحة والفساد هو على مطابقة الواقع ومخالفته. إذا انكشف مطابق ما أتى به من المعاملة للواقع فهي صحيحة وإلا فهي فاسدة. ألفت النظر هنا إلى أن المقصود بالمعاملات المعنى الأعم الذي يشمل كل ما ليس بعبادة وكل ما لا يعتبر فيه قصد القربة، فيشمل المعاملة بالمعنى الخاص أي العقد والإيقاع وغير ذلك مثل ما جعله الشارع أسبابا من قبيل آخر غير المعاملة والعقد. معاملة سبب إلى تأثير ملكية زوجية وأمثال ذلك، الإيقاع أيضا سبب إلى تأثير حرية طلاق وفرقة وأمثال ذلك، لكن هناك أسباب أخرى في الشرع مثل كون الغسل أو الغسل سببا للطهارة، الغسل الكامل سبب للطهارة المعنوية من الحدث، والغسل لموضع النجاسة سبب للطهارة المحال المادية من الخبث. ومثل سببية الذبح بفري الأوداج الأربعة مثلا إلى حصول حل اللحم. المعاملة في محل الكلام يراد بها المعنى الأعم الشامل لكل ذلك. المشهور يقولون إذا طابقت المعاملة التي أتى بها الواقع كانت صحيحة، وإذا خالفت الواقع كانت فاسدة، بلا فرق بين أن يكون قد استند في عمله إلى الاجتهاد أو التقليد وبين أن لا يكون استند إليهما. يعني هذا رأيهم في العامل بالبراءة عن اجتهاد، مجتهد يجري البراءة، أو العامل بالبراءة عن تقليد مكلف يعمل بالبراءة تبعا لفتوى مجتهده بالبراءة في المورد، وبين ما هو محل كلامنا الذي لا يعمل لا اجتهادا ولا تقليدا، يترك الفحص عن الدليل إذا كان مجتهدا ويترك الفحص عن فتوى المجتهد إذا كان مقلدا ويجري البراءة. في الكل من عمل بالبراءة وأتى بمعاملة مستندا إلى ذلك، إذا انكشف المطابق الواقع فالمعاملة صحيحة، وإذا انكشف المخالفة فالمعاملة فاسدة. فمثلا لو جهل هذا المكلف ولو بسبب تركه الفحص وتقصيره اشتراط العربية في العقد وعدم الاشتراط، لا يدري اشترط في العقد العربية أو لا، يحتمل اعتبار العربية، فأجرى البراءة عنه قبل أن يفحص، وأتى بعقد فارسي على امرأة نكاحا، فإذا انكشف عدم اعتبار العربية في الواقع كان عقده الفارسي صحيحا، وإذا انكشف اعتبار العربية في الواقع فعمله ومعاملته ونكاحه عقده غير مطابق للواقع فيكون فاسدا. وفي الفرضين نقول سواء الصحة على تقدير المطابقة أو الفساد على تقدير المخالفة، نقول الصحة والفساد من حين العقد، هكذا يقتضي الدليل الذي سنعرضه بعد قليل ويحصل به الرد على من قال إنه يلزم أن يكون الصحة من حين الانكشاف فينفصل أثر العقد عنه وجعل هذا محذورا. قل لا، لو قلنا بالصحة نقول من حين العقد، كما أننا لو قلنا بالفساد نقول به من حين العقد. إذن إذا عقد بالفارسية فانكشف اعتباره العربية فالعقد فاسد، وإذا انكشف عدم اعتباره العربية فالعقد صحيح. مثل ذلك من جهل تأثير الذبح بفري الودجين، الأوداج أربعة، الودجان أي العرقان، والمقصود بهما عرقان محيطان بالحلقوم، عرقان من العروق مجاري الدماء محيطان بالحلقوم، يضاف إليهما ودجان آخران هما نفس الحلقوم والمريء. الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب. هذه أربعة. هناك من يقول لا يحل بالذبح اللحم حتى تفرى الأوداج الأربعة وتقطع. فلو فرضنا أنه، وهناك من يقول يكفي الودجان، قطع الودجان أي العرقان المحيطان بالحلقوم، وطبعا في رواية يكفي قطع الحلقوم لعله، ربما تعرضت لها قريبا مثلا. فإذا فرضنا أنه شك، لم يدري هل يحصل حل الذبيحة بفري الودجين العرقين أو لا، لابد من الأربعة، فأجرى البراءة عن اعتبار فري الآخرين الحلقوم والمري، واكتفى بفري العرقين المحيطين بالحلقوم ودجين. هذا أيضا نقول إذا انكشف مطابقة ذبحك للواقع، أن الشرع يعتبر في الواقع كفاية فري الودجين في الحيل، فهذه ذبيحة حلال واللحم مذكى. وإذا انكشف خلاف الواقع، وأن الواقع أن الشارع يعتبر فري الأربعة في الحل، فهذه ذبيحة حرام وميتة. وهكذا تطبق عليه سائر الموارد. ما هو الدليل على أن العبرة في الصحة والفساد بالمطابقة للواقع والمخالفة له؟ يقول الدليل على ذلك أن المعاملات الشرعية هي من قبيل الأسباب لمسببات بحسب وضع الشارع. الشارع لما وضع المعاملة أو السبب، المعاملة بالمعنى العام سواء العقد أو الإيقاع أو مثل الفري للتحليل في اللحم والغسل للتطهير وأمثال ذلك، لما وضع هذا سواء وضعه اختراعا منه أو إمضاء لما عند العقلاء، هو بمقتضى وضعه له في الشريعة جعله سببا. وإذا كان جعله سببا مثل جعله العقد سببا إلى الملك في البيع أو إلى الزوجية في النكاح، فحال هذه المعاملات من حيث إنها أسباب حال الأسباب التكوينية، في أن من أتى بالسبب يترتب عليه مسببه بغض النظر عن كونه عالما بأنه سبب أو جاهل. مثلا في التكوينيات، من أشعل نارا وهو لا يلتفت إلى أنه يشعل نارا، أفرض أنه يضغط زرا هنا فينقدح النار في مكان آخر ولا يدري بهذا، ضغطه فإنه تشتعل النار وتؤدي إلى احتراق ما يمسها من الأجسام، علم بذلك أم لم يعلم؟ هكذا في التكوينيات، كذلك في هذه الشرعيات التي جعلت أسبابا، فإنه لا فرق من هذه الجهة، هذا سبب وذاك سبب، غاية الأمر ذاك سبب بالتكوين، هذا سبب بحكم الشارع، هذا سبب إلى الملك، ومن أتى بالسبب ترتب عليه في حكم الشارع الجعل له سببان وجود المسبب. علمت أم لم تعلم؟ لا دخل له بذلك، هذا من أثار سببيته. إذن من أوجد السبب فقد أوجد المسبب، وهذه المعاملات بالمعنى الأعم أسباب في حكم الشارع، فمن أوجدها أوجد المسبب. من هنا نقول من وقع منه معاملة، فإذا طابق الواقع يكون هو قد أوجد السبب الشرعي فيترتب عليه المسبب فتكون صحيحة. ومن لم يكن معاملته مطابقة للواقع فهو في الحقيقة لم يوجد السبب الشرعي فلا يترتب المسبب فيكون ما أوجده فاسد. من هنا تبين لك أن المدار على مطابقة الواقع أو مخالفة الواقع. وملاحظة الدليل الدال على اعتبار هذه المعاملات كاف فيما ذكرنا، لأن الدليل الدال عليها على ما دل بأي لسان كان، الدليل الذي يقول العقد بالعربية هو دليل على أن العقد بالعربية سبب إلى أثره، إلى الملك، إلى التزويج وأمثال ذلك. وبأي لسان كان هذا الدليل إذا دل على أن الذبح يكون بفري الأربعة أو بفري الاثنين فهو دال على سببية هذا الفري الخاص لحل اللحم، وهكذا. ملاحظة هذه الأدلة كاف في استفادة جعل الشارع السببية لها بهذه الأدلة، وإذا فهمنا جعله السببية كان وقوع السبب كافيا في حصول المسبب. علمت أم لم تعلم؟ واتضح أن المدار على المطابقة والمخالفة. هذا الذي ذكرناه بل لا زال هناك تتمة بل. إذن هذا بالنسبة للحكم بأصل صحة المعاملة وفسادها، فهو منوط بملاحظة الواقع وما ينكشف. إذا انكشفت المطابقة فهذه المعاملة صحيحة، إذا انكشفت المخالفة في المعاملة فاسد. إذا لابد أن ننتظر في الأصل انكشاف الواقع وتبين ما هو السبب عند الشارع لنقيس عليه ونطابق معه ما كان منا، فإن طابقه فصحيح وإلا ففاسد. لكن لو فرض أن من أتى بهذه المعاملة استعجل ورتب بعض الآثار عمليا قبل أن ينكشف الواقع، مثل ما لو أوقع نكاحا بالفارسية وقبل أن يظهر الواقع وأنه يعتبر العربية أو لا فتتبين الصحة من الفساد، بادر إلى وطء هذه المرأة، أو أن من فرى ودجاي وعرقي الحيوان قبل أن يظهر الواقع وأنه يكفي هذا أو يعتبر فري الأربعة، بادر إلى بيع هذا اللحم المزكى، فيقع البحث هنا في هذا الذي رتبه من الأثار في حكميه من حيث العقاب واستحقاق العقاب ومن حيث الصحة أيضا والفساد. مثلا في الوطء يقع الكلام في استحقاق العقاب، في البيع للحم يقع الكلام في الصحة والفساد. فيقول لا كلام جديد عندي في الذي يقع فيه من حيث العقاب كالوطء، الكلام هو ما تقدم في المقام السابق الذي قلنا أن المشهور فيه هو استحقاق العقاب على مخالفة الواقع لنهي حين المخالفة. والمصنف رجح أن يكون استحقاق العقاب على مخالفة الواقع لنهي سابق كان موجودا حين الالتفات إجمالا إلى الأحكام ومخاطبته بوجوب الفحص. فبناء على هذا إذا انكشفت المخالفة يستحق العقاب، أما إذا لم إذا انكشف عدم المخالفة فلا يستحق العقاب. أي إذا انكشف فساد عقد النكاح وعدم تأثير هذا النكاح يكون الوطء حراما فيستحق العقاب، وأما إذا انكشف صحة النكاح وتأثيره تكون زوجة ويكون الوطء حلالا ولا عقاب. لكن نفي العقاب عند انكشاف الصحة هو من حيث المعصية الحقيقية الواقعية، وإلا فقد يقال بالاستحقاق من جهة التجري، ذلك لأن هذا وإن انكشف صحة نكاحه وحلية وطء المرأة لكن هو أقدم على الوطء مع فرض أنه ليس بغافل، أما إذا كان غافل فهذا شيء آخر، مع فرض أنه ليس بغافل أقدم على الوطء محتملا أن يكون هذا الوطء حراما لاحتمال أن يكون النكاح فاسدا، وليس له من مؤمن عن هذا الاحتمال ولو أجرى البراءة عنه حينئذ، فهذا من باب إجراء البراءة قبل الفحص، كل محل كلامنا هو إجراؤها قبل الفحص في أصلها في أصل المعاملة عن اعتبار الشرط المشكوك، وهنا الآن عن هذا الحكم التكليفي حرمة الوطء. واضح؟ فيكون أقدم على وطء يحتمل التحريم من دون مؤمن عن هذا الاحتمال، يعني أقدم على ما يحتمل أن يقع فيه بالعقاب، لأنه إذا تبين الحرمة يقع باستحقاق العقاب لعدم مؤمن في الظاهر. ومن أقدم على مثله فظهر الخلاف فهو متجر، فيمكن أن يقال باستحقاق العقاب على التجري وإن كان الوطء واقعا صحيحا، ولا عقاب على نفس الوطء لكن على التجري. لكن المصنف أهمل هذا ونفى العقاب رأسا عند انكشاف الصحة والمطابقة، لأنه لا يرى قبح التجري واستحقاق العقاب عليه. هذا بالنسبة إلى الحديث عن العقاب كما في الوطء. وأما الكلام عن حكم الصحة والفساد كما في من باع اللحم المذكى اللحم المذبوح قبل أن يتبين صحة ذبحه من فساده، وكونه مذكى يجوز بيعه ويصح بيعه أو غير مذكى فلا يصح بيعه، فما حكم هذا البيع يصح أو لا؟ يقول حكمه ما قلناه هنا في المقام الثاني في أصل المعاملة. في أصل المعاملة من حيث حكم الصحة والفساد ماذا قلنا؟ قلنا يتبع ذلك المطابقة والمخالفة تبعا للمشهور، وذكر المشهور ولم يخالفهم فهو يتبناه وذكر لهم الدليل. قلنا المطابقة تعني الصحة، المخالفة تعني الفساد. هنا نفس الشيء، هذا الذي فعله من بيع اللحم المذبوح قبل انكشاف صحة الذبح وكونه مذكى وفساد الذبح وكونه ميتا ينتظر فيه الانكشاف، لا نقول صحيح أو فاسد حتى ينكشف أن هذا الذبح بفري الودجين صحيح لا يعتبر فري الأربعة فاللحم مذكى والبيع صحيح، أو أن هذا الذبح ليس بصحيح لاعتبار فري الأربعة فاللحم ميتا والبيع أيضا ليس بالصحيح. ما من كلام جديد هنا، هذا الذي ذكرناه بهذا المقدار لا خلاف فيه ظاهرا من أحد إلا من بعض مشايخ المصنف المعاصرين له، وهو النراقي رحمه الله في كتاب المناهج، حيث ذهب إلى تفصيل وقدم لهذا التفصيل مقدمة. نذكر اليوم التفصيل، ما هو التفصيل؟ نذكر اليوم المقدمة وغدا إن شاء الله التفصيل. ما هي هذه المقدمة؟ قال في المقدمة: إن العقود والإيقاعات معاملة فيها اصطلاح معاملة بمعنى الأخص، تختص بالعقود بالمعاوضة بالعقود عموما، ومعاملة بمعنى أعم تشمل العقود والإيقاعات، ومعاملة بالمعنى الأعم من الكل وهي كل ما سوى العبادة. هو الآن ينبه على هذا المعنى، يقول إن العقود والإيقاعات لا يختص بالعقود، بل كل ما جعله الشارع سببا، يعني المعنى الأعم للمعاملة، مثل الذبح جعله سببا إلى حل اللحم، أو الغسل أو الغسل جعله سببا إلى الطهارة وأمثال ذلك. هذه كلها يقول لها حقائق واقعية وحقائق ظاهرية، والمقصود بالحقائق الواقعية ما جعله الشارع في واقع الشريعة سببا، مثل أن يجعل الشارع العقد العربي اللغة سببا إلى تأثير الملك أو الزوجية، أو أن يجعل فري الأوداج الأربعة سببا إلى تأثير حل اللحم وتزكيته وأمثال ذلك. هذا يسمى حقيقة السبب الواقعية، ما جعله الشرع حقيقة في واقع الشريعة وجعله سببا. والمقصود بالحقائق الظاهرية ما يؤدي ظن المجتهد إلى أنه هو السبب. أفرض الشارع جعل العقد العربي سببا، وظن المجتهد مرة ظنه يعني المعتبر مرة يوافق هذا، فيؤدي إلى أن العقد العربي سبب، فالعقد العربي كما هو حقيقة واقعية لهذا السبب هو الحقيقة الظاهرية أيضا توافقا، ومرة ظن المجتهد يؤدي إلى أن العقد الأعم من العربي وغيره سبب لا يعتبر العربية فاختلف. فالحقيقة الواقعية أن العقد بالعربية مؤثر، والحقيقة الظاهرية لهذا السبب هي العقد الأعم مما فيه العربية أو غيرها كالفارسية. إذن ما يظن المجتهد سببيته هو الحقيقة الظاهرية للسبب، وما جعل الشارع له السببية في الواقع هو الحقيقة الواقعية لهذا السبب. طيب، ثم إنه قد علم من الكلام أن الحقيقة الظاهرية قد تطابق الواقعية وقد لا تطابق، فالتفت إلى هذا. ثم إن من المعلوم بل أو قبل أن أقول هذا يقول ثم إنه لا سبيل لنا في المسائل التي هي اجتهادية ومبنية في العادة والغالب على الظن، لا سبيل لنا إلى معرفة الحقيقة الواقعية، وذلك لأننا نأخذ بما قام عندنا من الدليل الظني المعتبر. أما أن ما دل عليه هو حقيقة واقعية أو لا فلا سبيل إلى ذلك، لأننا لا نعرف مطابقة الدليل من مخالفته، فيكون الحقيقة عندنا والأسباب عندنا تكون هي ما قام عليه الدليل الاجتهادي، وما ثبت كونه السبب في الظاهر والحقيقة الظاهرية لهذا السبب، هذا الذي نحن مكلفون به. لا ندري الواقع ولا ندري هذا الذي قام عليه الدليل الاجتهادي مطابق الواقع أو لا، لكن هذا الدليل حجة علينا، فنحن مكلفون بما قام به هذا الدليل، بما قام عليه من أنه سبب وحقيقة. فالذي هو حقيقتنا أو الحقيقة في حقنا هي الحقيقة الظاهرية التي قام عليها الدليل هذا. ثم نقول من الواضح البديهي الذي انعقد عليه الإجماع، بل يقول قامت عليه الضرورة أيضا، هو أن ترتيب الآثار على ما هي الحقيقة في الظاهر وبحسب ما قاد إليه الاجتهاد هذا يختلف من شخص إلى آخر، كل حسب اجتهاده. فمن قام عنده الدليل على أن ملاقاة الماء القليل للنجاسة منجس للماء، فحقيقة السبب عنده للنجاسة ملاقاة القليل للنجاسة، واضح؟ يعني هذا هو ظاهره وهذه هي الحقيقة في حقه. ومن لم يقم عنده مثل هذا الدليل فيتمسك بقاعدة الطهارة مثلا أو استصحابها، أو قام عنده الدليل على العدم أن الملاقاة القليل للنجاسة لا توجب الانفعال ولا تأثر القليل من الماء بالنجاسة، فالحقيقة الظاهرية عنده هي عدم سببية ملاقاة القليل للنجاسة إلى التنجس. وهكذا في الأوداج، واحد يقوم عنده الدليل على اعتبار فري الأربعة، واحد يقوم عنده الدليل على اعتبار أو كفاية فري الودجين، فالأول السبب عنده هي هذه الحقيقة الظاهرية التي أدى إليها اجتهاده وهي فري الأربعة، والثاني السبب عنده حقيقة ظاهرية أخرى هي فري الودجين، لأن هذه التي أدى اجتهاده إلى كونها سببا في الحل. ورب ثالث مثلا يقول يكفي فري الحلقوم باعتبار أن به رواية زيد الشحام مثلا، إذا عمل بها فقد يقول يكفي فري الحلقوم، ففي حق هذا يكون السبب هو هذه الحقيقة الظاهرية التي قام عليها هذا الدليل وهي مجرد فري الحلقوم. مثل ذلك بالنسبة إلى العقد الفارسي، من قام عنده الدليل على عدم اعتبار العربية، فالعقد الفارسي أو الأعم من الفارسي وغيره من اللغات ومنها العربية هو السبب وحقيقة السبب ظاهرا. وأما من قام عنده الدليل على اعتبار العربية فالحقيقة في حقه ما أدى إليه هذا الدليل وهي العقد العربي، وهي حقيقة ظاهرية أخرى غير ما ثبت للأول من حقيقة ظاهرية. بهذا الكلام تمت هذه المقدمة. أقرأ العبارة، قال هذا خلاصة الكلام بالنسبة إلى عقاب الجاهل التارك للفحص العامل بما يطابق البراءة. شوف يقول العامل بما يطابق البراءة، كأنه يريد أن يجعل العبارة أعم من مورد الالتفات وإجراء البراءة، هنا يقال العامل بالبراءة ويقال أيضا عامل بما يطابقها. ومن المورد الذي يكون فيه غافلا، الغافل لا يجري البراءة، غافل انتهى غير ملتفت إلى احتمال التكليف ليجري عنه البراءة، يجري هكذا ينبعث على رسله كأنه لا احتمال آخر مخالفا لما يعمله. وقد يكون أحيانا له اعتقاد بخلاف الواقع أو بخلاف الاحتمال، يعتقد بعدم التكليف، بعدم الحرمة، بعدم الشرط، واضح؟ فسواء كان معتقدا بالخلاف أو مجرد غافل هكذا لا يلتفت إلى شيء، يجري فقط في العمل، كلاهما لا يجري البراءة، لكن عمله مطابق للبراءة. ها، واضح ماذا قلت؟ فالجامع للموردين أن يقال عمله مطابق. وأما الكلام في الحكم الوضعي وهي صحة العمل والصادر من الجاهل وفساد هذا العمل، فيقع الكلام فيه تارة في المعاملات وأخرى في العبادات. أما المعاملات وقلت المراد بها المعاملة بالمعنى العام يعني كل ما سوى العبادة، فالمشهور فيها أن العبرة فيها بمطابقة الواقع ومخالفته، سواء وقعت عن أحد الطريقين، عن الاجتهاد والتقليد أم لا عنهما. هذا ذكره هكذا ليبين أن رأي المشهور في الموضعين هو هذا، الملاحظة للواقع والمطابقة للواقع والمخالفة له. وإلا فنحن ليس كلامنا في من عمل بالاجتهاد أو التقليد، بل كلامنا في تاركهما الذي لم يفحص. إذا كان من أهل الاجتهاد لم يفحص عن الدليل هنا وعن الأحكام، عن الأحكام من خلال أدلتها ومداركها ثم أجرى البراءة، أو غفل فعمل بما يطابقه. وإذا كان من غير أهل الاجتهاد، كان مقلدا، فهذا قلنا أنه مكلف بالفحص عن فتوى مجتهدة، ولم يفحص عن فتوى المجتهد وعمل بالبراءة، أجراها أو عمل بما يطابقها. هذا محل كلامنا، لا شغل لنا بمن وقعت المعاملة منه عن أحد الطريقين الاجتهاد والتقليد. المهم هذا، العبرة فيها بمطابقة الواقع ومخالفته، أن تقع المعاملة منه فاتفقت المطابقة للواقع، واضح؟ فالمشهور فيها أن العبرة فيها بالمعاملات بمطابقة الواقع مخالفته، سواء وقعت عن أحد الطريقين أم لا عنهما فاتفقت المطابقة للواقع، أو طبعا في مقابل ذلك فاتفقت المخالفة، يعني فاتفقت المطابقة فيكون صحيحا، أو لا فاتفقت المخالفة فيكون فاسدا. لماذا؟ لأن المعاملات من قبيل الأسباب لأمور شرعية، لمثل الملك في حكم الشارع، لمثل تحقق الزوجية، لمثل حصول الطهارة أو الحلية وأمثال ذلك. إذن هي أسباب لأمور شرعية، وإذا كانت أسبابا فالعلم والجهل لا مدخل له في تأثيرها وترتب المسببات عليها، تماما كالأسباب التكوينية. فمن عقد على امرأة عقدا لا يعرف تأثيره في حلية الوطن، كالعقد بالفارسية، فانكشف بعد ذلك صحته وأنه لا تعتبر عربية، كفى في صحة، كفى يعني هذا الانكشاف للصحة وعدم اعتبار العربية في صحته صحة من حين وقوعه، حتى لا تقول الحكم بالصحة عند الانكشاف يعني انفصال الأثر عن العقد المؤثر، لا، إذا انكشف الصحة انكشف الصحة من حين وقوعه لا من حين الانكشاف. وكذا لو انكشف فساده وأنه يعتبر العربية، ترتب عليه أو رتب عليه حكم الفاسد أيضا من حين الوقوع، هذا في العقد. وكذا من ذبح ذبيحة بفري ودجيه، والتذكير باعتبار الحيوان، فالذبيحة هي حيوان، فانكشف كون الذبح صحيحا فهذا صحيح، أو انكسف كونه فاسدا فهذا الذبح بفري الودجين فاسدون. طب هذا بالنسبة للصحة والفساد، إذن هي منوطة بانكشاف الواقع، يفترض أن نصبر الواقع أن ينكشف لنقول صحيح أو فاسد، ونرتب عليه الآثار مثل الوطئ، مثل الأكل، مثل البيع. لكن لو فرض أنه رتب الذي أوقع المعاملة، رتب عليه على المعاملة على السبب أثرا قبل الانكشاف، مثل أن يطأ المرأة التي عقد عليها بالفارسية، أو يبيع اللحم الذي ذبح حيوانه بفري ودجي، فحكمه في العقاب ما تقدم في المقام الأول من كون العقاب مراعا بمخالفة الواقع. هذا معنى جامع بينه وبين المشهور، كلاهما يقول العقاب مراعا بمخالفة الواقع، لكن المشهور يقول لأنه خالف نهيا موجودا عند المخالفة وإن كان غافلا. مصنف يقول يقبح خطاب الغافل، فالعقاب على المخالف لأنه خالف نهيا كان موجودا عند ترك التعلم حين التفت إلى الأحكام وإلى العلم إجمال وعلم بها إجمالا، فترك التعلم هناك فعصى هذا الخطاب وهذا النهي وسقط، فوقع في مخالفة الواقع. بغض النظر عن هذه الخصوصية وهذا الفرق بينهما، المهم أن حكمه في العقاب ما تقدم من كونه مراعا بمخالفة الواقع، كما إذا وطأها قبل أن ينكشف الصحة والفساد فإن العقاب عليه مراعا. وأما حكمه الوضعي كما لو باع لحم تلك الذبيحة التي ذبحها قبل أن ينكشف صحة الذبح وفساده، وأما حكمه الوضعي فكما ذكرنا هنا في هذا المقام الثاني أن الحكم الوضعي منوط من كشاف الواقع وعدمه من مراعاته حتى ينكشف الحال، ولا إشكال مراعاته حتى ينكشف، يعني من التوقف فيه والانتظار حتى ينكشف الحال، ولا إشكال فيما ذكرنا بعد ملاحظة أدلة سببية تلك المعاملة، نفس أدلة سببية تقتضي هذا المعنى أنها أسباب عند الشارع وسببيته حينئذ لا دخل لها بعلمك وجهلك، وعليه يترتب ما ذكرناه، ولا خلاف ظاهرا في ذلك أيضا كما لا إشكال إلا من بعض مشايخنا المعاصرين النراقي في كتاب المناهج، حيث أطال الكلام هنا في تفصيل ذكره بعد مقدمة. ما هي المقدمة؟ هذه هي، يقول إن العقود والإيقاعات بل كل ما جعله الشارع سببا، فالمراد معاملة بمعنى العام، هذه لها حقائق واقعية. ما الحقيقة الواقعية؟ هي ما قرره الشارع أولا ابتداء، واضح، على الشيء من حيث هو، لا بعنوان ما قام عليه الدليل وما أجريت فيه الأصل ونفيت الشرط وأمثال ذلك. ها؟ وحقائق ظاهرية هي ما يظنه المجتهد لا ما جعله أولا، بعنوان ما قام عليه الدليل أنه ما وضعه وقرره الشارع. وهذه الحقائق الظاهرية قد تطابق الواقعية وقد تخالفه، وهذا واضح. ولم يكن لنا سبيل في المسائل الاجتهادية إلى الواقعية، هي قد تطابق قد تخالف، في المسائل الاجتهادية لا سبيل لنا إلى الواقعية، قد تطابق قد تخالف، ونحن لا نعلم المطابقة عادة فلا نحرز أن هذا واقعي أو لا، فكل ما بين أيدينا هو هذا الظاهري. لما كان كذلك فالسبب يعني المقتضي والشرط والمانع الذي عدمه شرط، هؤلاء كلها هذه كلها في حقنا هي الحقائق الظاهرية للأسباب والشرائط موانع ما دل الدليل في الظاهر على أنه سبب وعلى أنه شرط وعلى أنه مانع هو السبب والشرط والمانع بالنسبة إلينا. طيب، ومن البديهيات التي انعقد عليها الإجماع بل الضرورة أن ترتب الآثار على الحقائق الظاهرية يختلف بالنسبة إلى الأشخاص، فإن ملاقاة الماء القليل للنجاسة سبب لتنجسه عند واحد دون غيره. ينسب إلى الكاشاني أنه يقول ملاقاة القليل للنجاسة لا تنجس، فعند مثله تأثير أو ترتب الأثر على الحقيقة الظاهرية هنا لا يكون. وبعبارة أخرى، ليس الملاقاة مع النجاسة سببا وحقيقة بحسب الظاهر لتنجس الماء القليل، لذلك لا يترتب الأثر، لأنه سبب لكن لا يترتب. عند الآخر لما دل الدليل على أنه يتأثر به، إذن الملاقاة للماء الماء القليل للنجاسة سبب للانفعال والتنجس فيترتب عنده الأثر، وحقيقته الظاهرية هي هذه، حقيقة السبب هي ملاقاة القليل مثلا أو ما يشمل ملاقاة القليل للنجاسة. وكذا قطع الحلقوم، نفس الحلقوم هذا كما يقال لأنه مذكور في رواية زيد الشحام، قطع الحلقوم عند من يرى أنه سبب يترتب عليه الأثر، عند من يرى أنه ليس السبب يترتب عليه الأثر. والعقد الفارسي بالنسبة للتمليك والزوجية، من يرى العقد الفارسي سببا لأنه لا يرى اعتبار العربية يترتب عليه الملك والزوجية عنده، ومن لا يراه كذلك فلا يترتب عليه عنده ملك ولا زوجية. هذا حاصل المقدمة، وأما حاصل ما ذكره من التفصيل فيأتي، والحمد لله رب العالمين.